أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استعرضنا في الدرس السابق الروايات التي قد يستدل بها أو استدل بها على عدم وجوب الفرض، وهي ظاهرة في عدم وجوب الفرض كما قرأناها. طبعا هناك بعض الروايات التي تضاف إليها، سنقرأها إن شاء الله حتى الآن يتيسر ذلك. السؤال الذي انطرح هو هذا، انه هل يمكن ان نستفيد من هذه الروايات قاعدة عامة في الشبهات الموضوعية مفادها عدم وجوب الفرض في كل شبهة موضوعية، فنتعدى من مورد الروايات الى كل شبهة موضوعية، او انه لا يمكن ذلك، وإنما غاية ما يستفاد من هذه الروايات هو عدم وجوب الفرض في خصوص مواردها، ومواردها كما هو واضح من خلال مراجعة هذه الروايات هو عبارة عن باب الطهارة والنجاسة، باب الطهارة والنجاسة. هل يمكن استنباط قاعدة كلية وكبرى كلية جارية في جميع الشبهات الموضوعية أو لا من هذه الروايات؟ قبل ذلك قد يقال بأن بعض هذه الروايات أساسا ليس فيه دلالة على عدم وجوب الفرض، يشكك في دلالة بعض هذه الروايات على وجوب الفرض، والمقصود بهذا البعض هو الروايات الواردة من معرفة الروايات في ذهني صحيحة اللزم في الأولى والثانية. الأولى والثانية المفروض في هذه الروايات هو أنه يشتري الفراء من السوق، هكذا المفروض فيها، وهكذا الرواية الأخرى ما تخطر في الموردات، لكن المفروض في كل منهما وجود سوق للمسلمين، وأن ما يشتريه من سوق المسلمين الذي يشك في طهارته ونجاسته هنا يقول له الإمام عليه السلام بأنه يجوز استعماله وتجوز الصلاة فيه، وليس عليك شنو المسألة، لا تسأل عن هذه الأشياء. الإشكال يقول بأنه لا يحتمل أن يكون عدم وجوب السؤال في هذه الروايات باعتبار وجود العمارة على الطهارة، وهي ماذا؟ وهي سوق المسلمين، ولا ربط لذلك في محل الكلام. كأن الإمام عليه السلام يقول له أن الفحص في المقام غير واجب لوجود عمارة على ماذا؟ على الطهارة، مع وجود العمارة لا معنى لوجود ماذا؟ لوجود الفحص، لا معنى لوجود الفرض. فالاقتحام في الشبهة المفروضة في هذه الروايات ليس مستندا إلى الأصول المؤمنة قبل الفرض، حتى يستدل بها على عدم وجود الفرض في مطلق الشبهات الموضوعية، وإنما جواز الاقتحام مستند من إلى العمارة المفروض وجودها في هذه الروايات، وهي عبارة عن سوق المسلمين الذي اعتبر شرعا عمارة على ماذا؟ عمارة على الطهارة، عمارة على الحجية. فالاقتحام مستند إلى العمارة لا إلى الأصول شنو؟ المؤمنة. نحن في المقام نريد أن نثبت جواز الاقتحام في الشبهة الموضوعية قبل الفاحص استنادا علما إلى الأصول المؤمنة. هل تجري الأصول المؤمنة قبل الفاحص كما تجري بعد الفاحص أو لا؟ هذا هو السؤال الرئيسي اللي طرحناه. إشكال يقول أن هذه الروايات ليس فيها دلالة على جواز الاستناد إلى الأصول المؤمنة في الشبهات الموضوعية قبل الفاحص، لاحتمال أن تكون الروايات ناظرة إلى ماذا؟ إلى سوق المسلمين، وأنه إمارة على الطهارة وإمارة على الحلية، فعدم الاحتياط وعدم الفاحص إنما هو لأجل وجود هذه الإمارة ولا ربط له بمحل الكلام. وفي الحقيقة هذا الشيء وهذا الاحتمال الموجود في هذه الروايات يمنع من الاستدلال بهذه الروايات على عدم وجود الفحص في الشبهات الموضوعية، حيث لا إمارة على الجواز وعلى الحلية الذي هو مفروض شنو؟ المفروض في محل كلامنا. نحن في محل الكلام نتكلم عن جواز الاقتحام في الشبهة من دون اقتراح وجود إمارة على الحلية أو على الطهارة أو على أي شيء آخر. ومن هنا لا بد من عزل هذه الروايات. نعم هناك بعض الروايات ظاهر أنه لا إشكال في ظهورها ودلالتها على عدم وجود الفحص في الشبهة الموضوعية، وأهم هذه الروايات هي صحيح الزرارة المتقدمة الواردة من الصحاب: فهل علي أن أنظر فيه؟ قال: لا، ليس عليك أن تنظر فيه. فهي رواية صريحة وصحيحة ودالة على عدم وجوب الفحص في هذه الشبهة الموضوعية. لكن يبقى السؤال السابق أنه هل يمكننا أن نتعدى ونؤسس قاعدة كلية في بعض الشبهات الموضوعية استنادا إلى هذه الرواية أو أمثال هذه الرواية أو لا؟ في الحقيقة لتأسيس قاعدة كلية تحتاج إلى التعدي مرتين وإلغاء الخصوصية مرتين في هذه الرواية. أولا نحتاج إلى أن نخرج عن مورد الرواية الذي هو عبارة عن رؤية عن شنو؟ عن الشك في الدم، في سقوط قدرة من الدم على الثوب. هذا موردها. هل يجوز أن نلغي هذه خصوصية المورد ونتعدى إلى مطلق النجاسات والطهارات؟ واضح نتعدى إلى الشبهة الموضوعية في باب النجاسة والطهارة، سواء كان الدم أو بول أو غائط أو ميسة أو 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 إلى آخره. أن نتعدى أو لا؟ إذا بنينا على التعدي وإلغاء خصوصية المورد، نطرح السؤال الآخر، نحتاج إلى تعدي آخر، وهو التعدي إلى مطلق الشبهات شنو؟ الموضوعية الغير المرتبطة بباب الطهارة والنجاسة، كما في محل الكلام: الشك في النطاق، الشك في الاستطاعة. هذه الشبهات الموضوعية لا ربط لها بباب الطهارة والنجاسة. هل يمكن هذا التعدي أو لا يمكن هذا التعدي؟ على تقدير إمكان التعدي الأول وإلغاء خصوصية الدم كنجاسة في صحيح الزرارة والتعدي إلى الشك في مطلق النجاسات ونحو الشبهة الموضوعية، على تقدير إمكان هذا التعدي وهو غير بعيد، لكن التعدي الثاني لا يخلو من الصعوبة. أن نتعدى إلى مطلق ماذا؟ مطلق الشبهات الموضوعية حتى ما كان من قبيل الشك في النفاق. كيف نتعدى؟ صحيح الرواية واضح أنها تؤسس قاعدة، وهو شنو؟ عدم وجود الفحص في الشبهة الموضوعية. لكن في أي شبهة موضوعية؟ ظاهر الرواية هو تأسيس قاعدة في خصوص هذه الشبهات الموضوعية في هذا المورد، أو على الأقل نتعدى إلى مطلق الشبهات الموضوعية في باب الطهارة والنجاسة. أما أن نستفيد من الرواية تأسيس قاعدة عامة تدري في جميع الشبهات الموضوعية هذا خلاف يعني خلاف أمر صعب جدا يحتاج إلى جزم ووضوح، ولا جزم ولا وضوح عندنا في ذلك الجانب، وهو المواطن طبعا لكثير من الآراء المحققين الذين يقتصرون في جواز في عدم وجود الفرق في الشبه الموضوعي على خصوص باب الطهارة والنجاسة. النتيجة اللي نحن نصل لها هو أننا نقول بالتفصيل كما هو لعله الرأي السائد بين المتأخرين، التفصيل في الشبهات الموضوعية، التفصيل بين الشبهة الموضوعية في باب الطهارة والنجاسة، الظاهر أنه لا يجب الفحص ويجوز الاستناد إلى الأصول المؤمنة قبل الفحص استنادا إلى هذه الضوالات، وبين الشبهات الموضوعية في غير ذلك الباب، والظاهر أنه فيها يجب الفحص استنادا إلى الأدلة أو استنادا إلى ما تم من الأدلة السابقة. لكن نكرر مرة أخرى أن الفحص الواجب هو واجب بمقدار أن يضبط على المكلف أنه لم يهمل ماذا؟ التكليف، ولم يغض النظر عن ماذا؟ التكليف بهذا المقدار، لأن عمدة الوجوه السابقة كلها يعني النفس فيها ومسألة الارتكاز العرفي، الارتكاز العقلائي على عدم معذورية الجاهل قبل الفحص، وهذا الارتكاز يكفي فيه ماذا؟ الظاهر أنه لا يحتاج إلى فحص كامل مبني على الاستقصاء التام جميع مظان وجود ذلك المحتمل، ليس العقلاء لا يبنون على ذلك، وإنما المهم عندهم أن المكلف لابد أن يكون بنحو مهتم لماذا بالواقع وبتكليف المولى على تقدير وجوده، وهذا يكفي فيه الفحص بهذا المقدار. طبعا الفحص بهذا المقدار هي قضية كلية يختلف باختلاف شنو الموارد كما هو واضح. الفحص على النجاسة يكون عن طريق النظر إليها والتفتيش عنها، الفحص على النفاذ يكون لتصفية المعدن وإخراج مثلا الذهب وثمينة عن غيره، الفحص في باب الاستطاعة يكون بمراجعة الحسابات الخاصة له، وهكذا في باب الموارد. الفحص الذي يصدق عليه أن المكلف لم يهمل التكليف هذا هو الذي يكون واجبا في الشبهات الموضوعية دون ما زاد على ذلك. ومن هنا يظهر أنه في محل كلامنا الظاهر هو وجوب الفحص في محل كلامنا، وهو الموافق من الاحتياط بلا اشكال. بعد ذلك ندخل الى هنا نكمل الامر الثاني الظاهر من الامور التي يجب فيها الخمس، وهو المعدن. الامر الثاني الظاهر موت اكمل المعدن، لا الأول الغنائم، ثاني المعدن، والآن ندخل في الثالث وهو الكهن. طبعا هناك رواية الكتاب ما موجود، هناك رواية أخرى أيضا فيها دلالة على عدم وجوب الفحص في الحق الروايات السابقة، وهي ظاهر رواية عنوانها هذا للذهن في باب 37 الحديث الخامس، هي أبواب النجاسات، لا بالإضافة إلى رواية الحديث الخامس هي صحيحة السنة صحيحة حفص ابن رياض اللي مضمون على ما أتخطر أنه والله ما أبالي أبول أفاضني أم ما ما أبالي أبول أفادني أما إن كنت لا أعلم. واضح عدم مبالاته عليه السلام بذلك، هو يعني أنه لا يجب الفحص، ولا لو كان الفحص واجبا لكان مبادئا ولاحتمنا بذلك. على كل حال بالنسبة إلى الكنز، الظاهر انه لا اشكال ولا خلاف لا من حيث الفتاوى ولا من حيث الروايات في وجوب الخمس في الاسلام. الظاهر انه مو مورد اتفاق علمائنا فقط بل هو مورد اتفاق المسلمين. وقد نقل الاجماع والاتفاق من قبل عند علمائنا بل عند المسلمين قاطبة، نقل في كلمات اكثر من واحد من علمائنا. والظاهر انه على مستوى الفتوى مما لا اشكال فيه، يعني لا اشكال في وجود الخمس في الكنز في الجمله، يعني اصل وجود الخمس في الكنز الظاهر انه لا خلاف فيه فتوائيا. كما ان الروايات ايضا بلحاظ الروايات وجوب الخمس في الجمله ايضا مما لا ينبغي التوقف في جلالة الروايات الكثيره والمتعدده عليه، وهي روايات عديده متضافره قد تصل الى حد انها متضافره، وهي مرويه في الباب الثالث من ابواب ما يجوز فيه الخمس، وكذلك في الباب الخامس من ابواب ما يجوز فيه الخمس. في الباب الثالث الحديث الثاني في الباب الثالث وهي صحيحة للحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز، كم فيه؟ قال: الخمس. وعن المعادن إلى آخر الرواية. هذه الرواية الأولى وهي صحيحة للسند. الرواية الثانية في نفس الباب هي الحديث الثالث صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ قال: فقال: كل ما كان ركازا ففيه الخمس، كل ما كان ركازا ففيه الخمس. بناء على أن الركاز إما يختص بالكنز كما هو بناء على احد تفاسيره، واما هو يشمل المعادن والشنم والكنز بناء على تفسير اخر له كما سياتي. على كلا التقديرين الركاز يشمل ماذا؟ يشمل الكنز، فتدل الروايه على وجود الخمس فيه. هذه الروايه الثانيه. الرواية الثالثة هي عبارة عن الحديث السادس في نفس الباب اللي هي رواية عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس. في كل هذه الأمور شنو؟ الخمس. هذه أيضا رواية. بلي هاي الرواية. الرواية الرابعة هي عبارة عن صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد من الحديث السابع في نفس الباب. الرواية يرويها الشيخ الصدوق في الفقيه في الخصال بل في الخصال عن احمد بن زياد بن جعفر الهمداني. احمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمر عن غير واحد رواه سندا معتبرا، لان جعفر احمد بن زياد بن جعفر الهمداني موثق. في بعض نسخ الوسائل وهنا لم يشر الى ذلك الموجود هو عن احمد بن زياد عن جعفر الهمداني، قال بن جعفر عن جعفر الهمداني، فكان هناك شخص راوي اخر في السند هو جعفر الهمداني وهو غير معروف، غير معروف جعفر الهمداني، لكن الظاهر انه اشتباه بل الصحيح وهذا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، أحمد بن زياد جده جعفر كما نص على ذلك وهو همداني، ويروي عنه الشيخ الصدوق وهو منصوص على وثاقته عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن غير واحد، رواية معتبرة وإن كانت مرسلة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخمس على خمسة أشياء، على الكنوز والمعادن والغوث والغنيمة، ونسي ابن أبي عمر الخامس. هذا أيضا رواية. في الباب الخامس هناك أيضا رواية، هناك بعض الروايات من قبيل الحديث الثاني في نفس الباب، الباب الخامس، وهي صحيحة البجنطي التي يرويها الشيخ الصدوق بإسنادها عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس. ما تجب الزكاة في مثله ففيه شنو؟ ففيه الخمس. وهو دال بقطع النظر عن مسائل الذي وقع فيه بحث كثير كما سيأتي في بعض الجهات التي نتكلم عنها، لكنها فيها دلالة على وجوب الخمس في الكنز في الجملة بلا إشكال. هذه أيضا رواية. وهناك مرسل للشيخ المفيد في الحديث السادس في الباب الخامس يرويها في المقنعة قال: سئل الرضا عليه السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس، فقال: ما تجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس، وما لم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه. إشارة إلى ماذا؟ إلى اعتبار النصاب شنو؟ في الخمس على غرار اعتباره في الزكاة. هذه رغم روايات أخرى غير خالية من ضعف السندي، لكنها في الجملة تدل أن تكون صالحة للتأييد وتدخل في يعني تكون الاستفاضة لعله في هذه الروايات. إذن من هنا يبدو أنه أصل الحكم وجوب الخمس في الكنز لا ينبغي التوقف فيه، وإنما الكلام يقع في جهات كما أشار إليه السيد الماتن في العروة، لا بد أن نتكلم عن كل جهة على حدة. الجهة الأولى وقع الكلام في أن القرض معتبر في صدق مفهوم الكنز وبالتالي وجوب الخمس فيه، أو أنه غير معتبر. ثم على تقدير اعتبار القرض، هل يعتبر أن يكون الغرر هو الادخار أو لا يعتبر أن يكون الغرض هو الادخار؟ إذا أكو أمرين كأنه كما يظهر من كلماتهم، الأمر الأول هو أنه هل يعتبر القرض يعني قبض الإخفاء في مقابل ما كما إذا لم يقصد إخفاء هذا الشيء، نزلت صاعقة من السماء فأضاعت أمواله وهذا انهدمت داره فنزلت ما عنده من الأموال في الأرض، ثم بعد سنين مئات السنين جاء شخص تعثر عليه. هنا لا يوجد عند ذاك قبض للإخفاء، وهذا لا يوجد عنده قبض للإخفاء. هل يعتبر القبض للإخفاء في مفهوم الكنز بحيث إذا لم يقصد ذلك كما في حالات عروض كارثة ضياع المال، مثلا من ضاع منه المال اختفى من دون أن يخفيه ويقصد إخفاء ثم عثر عليه بعد ذلك، هذا هل يضر في صدق مفهوم الكنز أو لا يضر في صدق مفهوم الكنز؟ هذا كلام. ثم على تقدير اعتبار هذا القرض قرض الإخفاء، قالوا أنه هل يعتبر أن يكون قبض الإخفاء لغرض الادخار ويقصد إخفاء، لكن قد يقصد إخفاء لغرض الادخار، الادخار واضح يعني ضم اليوم الفاقة يوم العاولي هذا مقصود من الإخاف، أو لا أنه لا يعتبر ذلك في مقابل ماذا؟ ماذا قصد أخطاءه مثلا؟ ضربنا آخر كهفوي، كهفوي مو إدخار، هل يعتبر أن يكون الغرض من الإدخار من الإخفاء هو الإدخار أو لا يعتبر ذلك؟ هذا يعني أكو نوع من الكلام به. يظهر من الشهيد الثاني في المسالك وغير المسالك وأنه يعتبر ماذا؟ يعتبر القصد، وصرح بأنه هاي عبارته اقراها، قال يعتبر في الادخار كونه مقصودا لتحقق الكن، فلا عبرة باختثار المال في الأرض بسبب الضياع، مال ضاع منه استثر تحت الأرض ثم بعد سنين حصر عليه إلى ليس كنزا، فلا عبرة باختثار المال في الأرض بسبب الضياع، بل يلحق باللقطة، يكون لقطة، يكون ما يكون اسمها لا ما يكون كان يجب فيه الخمس ويتملكه صاحبه بعد ذلك. من هذا الرأي قد ينسب إلى كل من فسر الكنز بالمال المكفور، كما في المثل فسر الكنز بالمال المكفور في الأرض، فإن هذا التفسير يعطي اعتبار شنو؟ اعتبار الفضل، فإن المال واضح المستتر في الأرض بسبب الضياع لا ينطبق عليه أنه مال شنو؟ مكفور، إنما يلزق مال مذكور إذا كان هناك طلب في إخفائه وطلب في ستره، بل قد يستفاد الأمر الثاني أيضا وهو اعتبارا أن يكون الغرض من الإخفاء هو شنو؟ هو الادخار، مال مذكور، والمال المذكور في الأرض بلا إشكال هو فيه دلالة على اعتبار القبض على الأقل، المال الذي يستثمر بسبب الضياع ليس مكفورا، يعني متى يكون مكفورا؟ اذا قبض اخفاؤه وستره، عندئذ يقال هذا مال مكفور. فتعريف الكنز بانه مال مكفور في كلمات قد يساعد على اشتراط ماذا؟ على اشتراط القبض، بل قد يساعد حتى على اشتراط ماذا؟ على اعتبار الادخار ايضا كغايه وهدف علما للستر والإخفاق. واضح. في المقابل المذكور لا هذا لا عدم اعتبار كل منهما، فالكم يصدق حتى مع عدم القلب، فضلا عما ماذا؟ عما اذا قصد ولم يكن الغرض هو الادخار، بل كان الغرض هو الحفظ مثلا، لا قالوا حتى المال الذي يستتر بسبب زلزله بسبب كارثه بسبب ضياع من دون قصد من قبل مالكه، هذا اذا اختفى واستتر في الارض وعثر عليه بعد ذلك يضبط عليه انه شنو؟ انه كان المشهور ايضا ذهب علما الى ذلك. المشهور من كلماتهم يظهر انه يستدلون ببعض الامور، من جمله هذه الامور انه اعتبار القصد هذا يجعل تطبيق الحكم شيء نادر جدا، لانه من اين نعرف ان هذا قصد صاحب المال شنو يقولوا ياك اخفاه وستره لغرض الادخار؟ هذا شنو نعرفه؟ احنا نجي نحكم من الجمال في العرب، اما انه قصد كذا هذا شنو نعرفه؟ دائما احراجه يكون صعب جدا، اذا واحراجه يكون حاله نادره، قد تستند الى قرائن خاصة، لكنه في الأعم الأغلب إحراجه يكون شنو؟ صعب جدا، كأن صعوبة إحراج هذا القيد هذا كأنه يشكل بديل على ماذا؟ على أن القصد غير شنو؟ غير معتبر. هذا الشيء بعضهم قال لا، احنا نجزم بأن الكنز هو عبارة عن الأعم، المال الذي يؤثر عليه في الأرض، سواء كان قصد ادخاره أو لم يقصد ادخاره، قصد إخفاءه أو لم يقصد إخفاءه، نقطع لأن هذا هو المتحقق في الخارج. وتعريفه بالمال المذكور في كلماتهم هذا مبني على الأغلب، غالب المال أنه الكنز الغالبي أنه أنه يقصد صاحبه إخفاءه ويعثر عليه الغالب، فمن هذا من باب الغالب إن شاء الله في هذا الشيء. الأمر الثالث الذي يستفاد من كلماتهم وهو يركزون عليه وأهم أدلتهم أدلة المشهور هو التمسك بصحيح الزرارة المتقدمة اللي بها كل ما كان ركازا ففيه شنو الخمس. بهذا التقريب وهو أن هذه الصحيحة تدل على أن الركاز يجب فيه شنو الخمس. فإذا سلمنا أن المال الذي عثر عليه في باطن الأرض لم يكن مقصودا إخفاؤه لصاحبه، لو قلنا لم يكن، يعني أسوأ الاحتمالات هذا ليس هناك قصد. حتى ما يترتب على ذلك هو أن الكنز لا يسبق عليه بناء على اعتبار القرض شنو الكنز، لكن يسبق عليه عنوان شنو الركاز. ودلت الصحيحة على وجوب الخمس شنو في الركاز، فنتمسك بهذه الصحيحة لإثبات وجوب الخمس في المال الذي أفرض، نعلم بعدم القصد فيه او نشك في انه قصد ستره او شنو او لن نقصد ستره، قصد اخفاءه او لن نقصد اخفاءه. فعندما اخذنا معه مثلا يعني وجوب الخمس في مطلق المال الذي يعثر عليه في الارض سواء علم بالقصد او علم بعدم القصد او شك في ذلك، هو على كل حال يجب فيه شنو الخمس. واضح؟ بل قال يستفاد من سلطة الركاز على المعدن كتبقه على الكنز بناء على انه الركاز يكون كل منهما، هو عدم اعتبار القصد في الكنز لعدم اعتباره في المعدن. لا اشكال ان المعدن لا يعتبر فيه شنو القصد، بلا اشكال بلا اشكال. اذا سلطة الركاز على المعدن وسلطه على الكنز على ذراع واحد كأنه قد يثير إلى عدم اعتبار القصد في محل الكلام. ولو اعتبر القصد فنتمسك برواية صحيح الزرار لإثبات وجود الخمس في الكنز مطلقا. هذا هي عمدة أدلة المشهور. الكلام يأتي الوقت انتهى، يأتي عن نقل هذه الروايات. نقرأ رواية يوم حقا نقرأ هذه الرواية أقوم أجعل مو معكم دروس الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يروي الشيخ الخليني عن محمد بن عبد الله ومحمد بن يحيى جميعا عن عبد الله بن جعفر الحميري صاحب قرب الإسناد قال اجتمعت أنا والشيخ أبو عامر رحمه الله عند أحمد بن إسحاق. الشيخ أبو عامر مقصود به النائب الأول من نواب الإمام الحجة المنتظر عبده الله تعالى الشريف الصدر الشريف. اجتمعت أنا والشيخ أبو عامر رحمه الله عند أحمد بن إسحاق، فرمزني أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلف، رمزني أن أسأل منه العمري عن الخلف. فقلت له يا أبا عامر إني أريد أن أسألك عن شيء وما أنا بشاك فيما أريد أن أسألك عنه، فإن اعتقادي وديني أن الأرض لا تخلو من حجة إلا إذا كان قبل يوم القيامة 40 يوما، فإذا كان ذلك رفعت الحجة وأغلق باب التوبة فلم يكن ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فأولئك أشرار من خلق الله عز وجل، وهم الذين تقوم عليهم القيامة. ولكني أحببت أن أزداد يقينا على كل الخطاب لمن بالعمري نائب الإمام عليه السلام، أزداد يقينا. وإن إبراهيم عليه السلام سأل ربه عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى، فقال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبي. وقد أخبرني أبو علي أحمد بن إسحاق، بل أخبرني هذا الجالس معي، أخبرني أبو علي أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام، قال سألته يعني الإمام العسكري، قال سألته وقلت له من أعامل ومن وعمن أأخذ وقول من أقبل؟ يسأل الإمام عليه السلام، فقال له العمر بثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وعفا فإنه الثقة المأمون. وأخبرني أبو علي أيضا أنه سأل أبا محمد عن مثل ذلك عن الإمام الهادي عليه السلام. الإمام العسكري، هذا الإمام العسكري ذاك الإمام الهادي، فقال له العمري وابنه ثقتان فما أدي إليك عني فعني يؤديان، وما قال لك فعني يقولان، فاسمع لهما واطعهما فإنهما الثقتان المأمونان. فهذا قول إمامين قد مضيا فيك، خاطب العمري. فأخبرني عن من أخبرني السؤال؟ عن أريد أن أسألك عن شيء وأنا وما أنا بسأل عن أن الخلف اعتقادي أن الأرض لا تخلو من حجة إلى آخره. قال فخر أبو عمرو ساجدا وبكى وقال سل حاجتك. فقلت أنت رأيت الخلف من بعد أبي محمد عليه السلام؟ فقال إي والله، ورقبته مثل ذا وعومها بيده. فقلت له فبقيت واحدة، فقال لي هات. قلت فالاسم؟ قال محرم عليكم أن تسألوا عن ذلك، ولا أقول هذا من عندي، فليس لي أن أحلل ولا أحرم، ولكن عنه عليه السلام، فإن الأمر عند السلطان أن أبا محمد مضى ولم يخلف ولدا، وقسم أمواله ميراثه وأخذ من لا حق له فيه، وهو ذا عياله يجولون، ليس أحد يجتر أن يتعرف إليهم أو ينيلهم شيئا. إذا وقع الاسم وإذا وقع الاسم وقع الطلب، فاتقوا الله وأمسكوا عن ذلك. هاي الرواية، هاي الرواية صحيحة بالوجدان، مو صحيحة بالتعبد، يعني إنسان يقطع بها، مو قضية تعبدية تشمل هذه القضية القضية الواحد، لا، هي صحيحة بالوجدان ولا ينبغي التشكيك فيها. الشيخ الكليني خذ واضح، الشيخ الكليني هو يروي الرواية، كتاب الشيخ الكليني نسبته إلى الشيخ الكليني مما يقطع الإنسان بها، والشيخ الكليني تبقى جليل ولا يمكن الشك فيه إطلاقا. يروي الرواية عن أشخاص كلهم في أعلى درجات الوثاقة، كلهم بالاستثناء في أعلى درجات الوثاقة، أيضا هناك أطمئنها وقاطع لوثاقتهم وأنهم لا يكذبون إطلاقا. إذا الرواية ثابتة بالوجدان وبالتعقل، الرواية واضح أنه من سياقها أنها تتحدث عن زمان تقيا وزمان رعب وزمان خوف، بحيث ان ثقات اصحاب الائمه، ثقات اصحاب الائمه هم كانوا يريدون الاطمئنان بوجود الامام الحجاج المنتظر عبده الله تعالى وفرجه الشريف، من باب الاطمئنان ليس الا. لكن الامر حينما يصل الى ثقات الائمه، اذا ما ظنك في باقي الشيعه المنتشرين في بقاع الارض والبعيدين عن مركز ووجود الامام وعن مقر وجود الامام عليه السلام؟ اذا هذا الشيء كان امر واضح، وان الخوف الشديد وان اذاعه الاسم عن القتل، لانه عند السلطه كان الامام العسكري عبد الله فرجه الشيخ سلام الله عليه قد شهد ولم يخلف ولدا، وان ميراثه ماذا قسم. اذا هناك خوف شديد، هناك رهبه شديده، هناك مراقبه من قبل السلطه، فحينئذ كتمان هذا الامر حتى على اصحابه الخلاف هذا كان شيء طبيعي لضرب الحفاظ عليه عبد الله تعالى فرجه الشريف. يعني هذا اللي يرجى يقول انه هذا يفسر لنا ما قد يطرح ويتساءل حول هذا الموضوع، من انه كيف اختفى هذا الامر على الشيعة، كيف مثلا شكك فيه بعض الناس، كيف اختفى هذا على بعض الناس. كل هذه الامور تكاد تكون امور طبيعية اذا اخذنا الظروف التي كانت في ذلك الزمان بعين الاعتبار، كما يكشف عنه هذا الحديث الشريف الجليل. وصلى الله على محمد وعلى سيدنا محمد.